والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سورة الحور. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في التأويل قوله تعالى: والحور وكتاب مسطور في رق منثور وبيت معمور والسقف مرفوع والفتح مسطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني تعالى يكتب بقوله والطور والجبل الذي يدعى الطور، وقد بينت معنى الطور بشواهده، ولكن اختلاف المختلفين فيه فيما مضى لما اغنى عن اعادته في هذا الموضع. وقد حدث به محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نمير عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: والطور قال الجبل السجانيه، وقوله وكتاب
مسطور. طبعا في هذا الموطن أحال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الطور على موطن قبله، فلو نقرأ الموطن اللي قبله.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ورفعنا فوقه المطور. قال أبو جعفر: وأما الطور فإنه الجبل في كلام العرب، ومنه قول الحجاج: جامع ثلاثين من الطور المرضى ثقفت ذلك إذا الباب انكسر. وقيل إنه اسم جبل بعينه، وذكر أنه الجبل الذي نادى الله عليه موسى. وقيل إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم يمت. ذكر من قال: هو الجبل كان لما كان. حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي مجاهد قال: امر موسى قومه ان يدخلوا الباب سجدا ويقولوا كفار، وفتح لهم الباب ليسجدوا فلم يسجدوا، ودخلوا على اذانهم وقالوا حمقى، فنتق فوقه الجبل يقول: اخرج اصل الجبل من الارض فرفعه فوقه كالظله. والطور بالسريانية الجبل تخويفا أو خوفا، شجع أبو عاصم، فدخلوا سجدا على خوف وأعينهم إلى الجبل، وهو الجبل الذي تجلى له ربه. وحدثني المثنى قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا شبه عن ابن أبي رجيح عن مجاهد قال: رفع الجبل فوقهم في السحابة، فقيل لهم: يتركهن او لا يقعن عليكم، فامنوا. والجبل السفيانيه الطور. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله: واذا قلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قال: الطور الجبل كانوا باصله فرفع عليهم فوق رؤوسهم، فقال: لتاخذن امري او لاغنين بكم أو لأغوينكم به. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا أبو الوكاب قال أخبرنا معمر عن قتادة: ورفعنا فوقكم الطور، قال: الطور الجبل، ابتلعه الله فرفعه فوقه، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، فأقروا بذلك. وحدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن العالية: ورفعنا فوقهم الطور، قال: رفع فوقهم الجبل يخوفهم به. حدثنا ابو وكيع قال حدثنا ابي عن النظر عن عكرمه قال: الطور الجبل. وحدثنا موسى قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا اسباق عن السدي لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظه، فابوا ان يسجدوا، امر الله الجبل ان يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا على شق، ونظروا للشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم، فذلك قوله: وإذا تقنى الجبل فوقهم فأنه ذلة. وقوله: ورفعنا فوقهم الطور. وحدثني يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوقت قال قال ابن زيد: الجبل السريانية الطور. وقال آخرون: الطور اسم للجبل الذي ناداه ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم وساق اسناده لابن الغيب عن ابن عباس الطور الجبل الذي نزلت عليه التوراه يعني على موسى، وكانت بنو اسرائيل اسفل منه. قال ابن الغيب وقال لي عطاء رفع الجبل على بني اسرائيل فقال لتؤمنن به او ليقعن عليكم، فذلك قول كانه ظله. وقال اخرون الطور من الجبال ما نفذ خاصه، ذكر من قال ذلك. حدثت عن ابن جاب وساق اسناده الى الضحاك عن ابن عباس من قوله الطور قال الطور من الجبال ما نفذ ولا من يؤمن فليس بطور.
نعم. إذا هذه الأقوال التي ساقها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الطور لهذا الموطن وأحال عليها لم يذكرها هنا، إنما اعتمد المعنى الذي رجحه وهو أن المراد بالطور الجبل، أن المراد بالطور الجبل، وأورد هذا عن جمهور المفسرين من التابعين وأتباع التابعين، فأورده عن مجاهد وقتادة وعبد العالية وعبد الإمام السدي وابن زيد على الترتيب الذي أورده في تفسيره. فهل الأقوال الأخرى لها حظ من النظر أن المراد بالطور طور موسى عليه السلام الذي كلمه الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنه ما أنك من الجبال خاصة هو قول آخر لابن عباس؟ وإذا نظرنا على الروايات فالروايات فيها ضعف، لكن الكلام الآن من حيث اللغة. فلاحظ أنت الآن أن لفظ الطور صار علم بالغلبة على الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى، فصار ينصرف إلى ماذا؟ إلى ذلك الجبل بعينه. وهذا معروف لأن بعض الألفاظ التي تكون عامة قد تنصرف بالغلبة إلى علم معين، فلما يقال الشيطان فهو علم بالغلبة على إبليس، علم بالغلبة على إبليس، مع أن أصل لفظ الشيطان من مادة شطنة أي بعودة، والشيطان ثم شيطانا لأنه بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاسم العام هو الشيطان صار علما بالغلبة على إبليس. كذلك الطور عام في جميع الجبال، يعني يسمى الجبل طور، ثم صار علما بالغلبة على الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. ونجد في طور سيناء وطور زيتا وطور الشام وطور كذا إلى آخره، لما نرجع إلى مثل معجم البلدان وغيره سنجد أكثر من طور، كما يقال جبل فلان جبل مثلا جبل أبي قبيس إلى آخره. فإذا لفظ الطور يتوافق لفظ الجبل. الذي يدل على ذلك ما استدل به السدي، لأنه استدل بآية هي نفس الآية وردت في سياق بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، والآية الأخرى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، والآية التي قبلها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هذه الآيات تذكر أخذ الميثاق لما رفع الطور فوقهم، وفي سورة الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا يكون من باب تفسير القرآن في القرآن، تفسير اللفظ الغريب بلفظ أشهر منه، بلفظ أشهر منه، مثل ما سبق أشرت لكم في تفسير السجيل أنه المراد به الطين، لأن القصة واحدة، ومرة قال بحجارة من سجيل ومرة قال بحجارة من طين، فيكون تفسير السجيل هو الطين، وهنا يكون تفسير الطور هو الجبل. فبدلالة هذه الآية وبقول جمهور المفسرين وكذا هو في اللغة، كذا هو في اللغة. نأتي الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بالآية. أول ملحوظة نلاحظها في قضية الطور. خذوا معي مجموعة آيات وأعطوني المحفوظة أنتم في هذا. في قول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. ونفس الآية بعد آية 93 البقرة قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. في النساء قال: ورفعنا فوقهم الطور، أيضا بني إسرائيل. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا موسى عليه السلام: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب الطور الأيمن، وهذا في بني إسرائيل. قال: وشجرة تخرج من طور سيناء، هذه نسبة إلى سيناء لشبه الجزيرة معروف. قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، طبعا نادينا موسى عليه السلام. قال: وطور سينين. هذه كل الآيات وردت في الطور غير الآية التي معنا. طور سينين أي طور سيناء. فما هي المحفوظة التي نلاحظها على لفظة الطور في القرآن من خلال هذه الآيات؟ نجاة. طيب، إذا جئنا إلى في وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إيش علاقتها بني إسرائيل في سيناء؟ يعني في شبهة تعلق، ها؟ يعني كانوا يقول في شبهة تعلق بني إسرائيل، هذا صحيح. يعني نلاحظ الآن أن لفظة الطور في القرآن جاءت في منطقة شمال الجزيرة العربية، للمنطقة اللي كان فيها بنو إسرائيل بالذات. هذه واحدة، وأنها جاءت في سياقات بني إسرائيل، في سياقات بني إسرائيل. وعلى التحليل السابق الذي ذكرت لكم في قضية أصول اللغات، أرجع وأقول أنه يبدو والله أعلم أن هذه اللفظة كانت هي الأشهر والأكثر إطلاقا على الجبل في هذه المناطق. يعني كانت لفظة الطور أشهر وأكثر من لفظة الجبل فيسمونه الطور. فيبدو والله أعلم، يعني هذا نستشفه من واقع الآيات، المجموعة للآيات، وليس يقينا، لأنه كما تلاحظون جاء وإذ نتقنا الجبل فوقهم فأنه ظل. لكن ورود الطور فقط في الجبال أو في هذه يعني في هذا الجزء من الجزيرة العربية اللي في الشمال ومع بني إسرائيل خاصة دون أن يذكر مع غيرهم، كأنه يوحي بأن لفظ الطور كان هو الأشهر والأغلب في إطلاقاتهم على الجبل. طيب، هذه فائدة نستفيدها من مجموع هذه الآيات. ولهذا لاحظوا أنه لما يطلق الطور فإنه يذهب على العلم الأغلبي اللي هو الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى. ولهذا بعض المفسرين رأى أن هذه بقوله والطور أن المراد بها طور موسى عليه السلام بذاته دون غيره، أو رأي لبعض المتأخرين. وإن كان يعني هذا محتمل، لكن الأولى البقاء على ماذا؟ على العموم، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالجبل، أقسم بالجبل، ومن لا شك من أشرف الجبال ذلك الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. عندنا مسألة هنا علمية، وأعتذر لكم أن بنقرأ كلام مطول لابن جرير الطبري، ترتبط بما يسمى بالمعرف. يعني هل في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هو الآن نقل لنا كلام مجاهد، قال الجبل بالسريانية، وأيضا نقله في الموطن الأول عن الضحاك، وأيضا نقل عن ابن زيد في موطن آخر أو عن السدي أنه الجبل بالنبطية. أيضا طبعا لما نأتي اللغة السريانية النبطية أن اللغات إيش متقدمة. فننظر ماذا يقول أو ما هو مذهب بن جرير الطبري في هذه المسألة، بمعنى أنه هل يوجد في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هذه تعرفون فيها كلام دائر بين العلماء وخلاف، فبعضهم يقول يوجد وبعضهم يقول لا يوجد، ويستدل بأنه القرآن عربي وأنه لا مدخل لغير اللغات العرب في القرآن. ومن أكثر المنافقين عن هذه ابن أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، ينكر يعني إنكارا شديدا أن يوجد لفظة في القرآن بغير لغة العرب. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى أيضا يذهب إلى هذا الرأي. فنسمع الآن الطبري وهي محاولة توثيقية ينتهجها الطبري وهي الرأي أو قريب من رأي أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا نقل طويل فأستميحكم عذرا أن نقرأه وتحملون قراءة بسلوط الميكروفون يقوم شوية عشان الصور. أنا كان حقيقة بدي نصورته لكن ما تمكنت في الوقت ما أسعفني حيث يكون بيديكم.
قال رحمه الله تعالى: القول بالبيان عن الأكل التي اتفق فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من باقي الناس الأمم. قال أبو جعفر: وسألنا السائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جاهز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا بلسان الذي يلقاه، فما أنت قائل بما حدثكم به محمد بن حميد بن الرازي وساق اسناده الى ابي موسى يفتكم بالدين ورحمته؟ قال: الكتاب يعتني من الاجر بلسان الحبشه. وبما حدثكم به ابن حميد وساق اسناده الى ابن عباس ان ناشئه الليل قال بلسان الحبشه، اذا قام الرجل من الليل قالوا نشا. وبما حدثكم به ابن حميد وساق باسنانه إلى أبي ميسرة يجبال أوله معه قال سبحي بلسان الحبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به. وبما حدثكم به محمد بن خالد بن حجاج الأزدي وساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله فضت من قسورة قال هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شاق، وبالنفلية أضياء، وبالحبشية قسورة. وفيما حدثكم به ابن حميد وساق إسناده إلى سعيد بن جبير قال قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن على رجل أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنزل الله بعد هذه الآية القرآن بكل لسان فيه حجارة من سجيل قال فارسية أعربت سنك وكل
سنك وكل.
وفيما حدثكم به محمد بن بشار وساق اسناده الى ابي ميسره قال القران بكل لسان. وفيما اشبه ذلك من الاخبار التي يمر بذكرها الكتاب مما يدل على ان فيه من غير لسان العرب.
يعني الان الاثار التي ساقها الان عن السلف عن عباس عن مجاهد عن عن تدل على ان في القران الفاظ غير عربيه، لانه قال إن ناشئة الليل أنها لفظة حبشية، يعني بلغة أهل الحبشة، بلغة أهل الحبشة. وغيره قال بلغة كذا، وغيره قال فإذا في مجموعة من السلف ذكروا أن في القرآن شيء بغير لغة العرب. فهو كيف سيوجه هذا الرأي؟ نعم.
قيل له: إن الذي قال
بلغة
أهل الحبشة غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت من العرب ذلك قبل نزول القرآن، فيكون ذلك قولا لقولنا خلاف. وإنما قالتهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم يستنكر ان يكون من الكلام ما يتفق فيه الفاظ جميع اجناس الامم مختلفه الالسن بمعنى واحد، فكيف بالجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منهم فيما قد اتيناه من الالسن المختلفه، وذلك كالدرهم والدينار والدوات والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يدرك انحصاره ويمنع احداثه. كرهنا لقراءة الكتاب بذكر مما اتفق فيه الفارسية والعربية لتفقد المعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي أعددنا وأخبرنا اتفاقه بالفقد والمعنى للفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع على العجل نطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع على العرب فأعربته، كان مستجهلا.
مستجهلا يعني لو أن قائلا قال كذا وكذا كان مستجهلا. ومن هذا الآن إيراد حجج، والطبري في إيراد الحجج يطيل في إيراد الحجة وفي الرد عليه، يعني في إيراد الحجة وفي الرد عليه. طبعا في بداية الكلام لما أراد أن يرد نبه على أنه لم يقل أحد منهم أن هذا لا يوجد في لسان العرب، وأنه إنما يوجد في لسان الحبشة أو لسان فارس الأحمر، إنما يقول هي بالحبشية كذا، نشأ الحبشية كذا، واضح؟ فهو لم يخرجها عن العربية، لم يخرجها عن العربية، وإنما أشار إلى أنها موجودة في تلك اللغة. يعني هذا رأي الطبري في أقوال السلف الواردة. نعم.
لأن العرب ليست في أولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها من العدل، ولا العدل لأحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها من العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين. وإن كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين فليس أحد الجنسين أولى لأن يكون أصل ذلك كان من الجنس الآخر، والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدعي أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع القدرة
صحته
ويقطع العذر صحته. بل الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا إذا كان في كل مكان كبر، إذ كانت الأمتان قبل مستقبلتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك في كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون إليها منسوبا منها.
اصبر، لا نلاحظ الآن يحتج أنه الذي قال يعني من المتأخرين بعد السلف ويقول الذي زعم أن هذا فارسي ثم عرب وليس موجودا أصلا عند العرب، أو أنه حبشي ثم عرب، يعني يلزمه ماذا؟ الدليل. لما لا يكون العكس؟ أنه عربي صار يعني فارسيا، أو عربي صار إيش؟ حبشيا. يعني من الذي يمكن أن يقول أن هذا هو المقطوع به، أنه كان أعجميا فعرب؟ لما يكون عربي فأصابته إيش؟ يعني أخذه العجم من العرب، يعني ما المانع من ذلك؟ وكما يقول ما في حجة، يعني ليس هناك ما يقطع العذر، يعني ما في دليل قاطع يقطع بأن هذا اللفظ ليس عربيا. نعم.
فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت أنفار الأجناس الأمم فيها ومعناها.
وفي معناها.
اتفقت أنفار الأجناس الأمم
فيها وفي معناها. اتفقوا في اللفظ وفي معنى اللفظ.
اتفقت أنفار أجناس الأمم فيها وفي معناها، وولد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدوات والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع واعتراف، وذلك هو معنى من رضينا عنه القول بالأقضية المرض في صدر هذا الباب بالنسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة ونسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس ونسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم يملك بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا ولا من قال منه هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يدل اجتماعه من المعاني
هذه قاعدة مهمة متى يكون الإثبات دليل على النفي لاحظ القاعدة قال وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني سيضرب مثال لذلك نعم
كقول القائل فلان قائل فيكون بذلك من قوله دالا على انه غير قائل ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتناهيهما فاما ما جاز اجتماعه فهو قائل من هذا المعنى وذلك قول القائل فلان قائل مكلم فلان فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام اخر لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد فقائل ذلك صادق اذا كان صاحبه على ما وصفه به
نواضح الان طريقه الاحتجاج يعني الان متى يكون النفي دليل الاثبات دليل على النفي اذا امتنع الاجتماع لما يقال ما يمكن نقول فلان قائم قاعد في آن واحد يا قائم يا فلما يقال فلان قائم معناه أنه غير قاعد لكن فلان قائم متكلم ما في بين القيام والتكلم إيش تنافي يجوز أن يكون قائما متكلما في آن واحد فهذا مثله الآن لما يقال هذا باللسان الحبشة وهذا باللسان العرب فيكون هو باللسان الحبشة وهو باللسان العرب وأراد أن يأتي بهذا المثال للتدليل على أصل القضية التي يريدها نعم
فكذلك ما قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشباهها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا وحبشيا بعضها عربيا إذ كان موجود استعمال ذلك في تلك الأمتين تناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو إحديهما محق غير مقبول فإن ظن المغباهل أن اجتماع ذلك بالكلام مستحيل كما هو مستحيل في أنساب بني آدم فقد ظن جهلا وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر لقول الله تعالى ذكره ذكره لآبائهم هو أقصر عند الله وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان لأن المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفا استعماله فلو علم استعمال بعض الكلام في أجناس من الأمم جنسين أو أكثر بلفظ واحد ومعنى واحد كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك الأجناس لا يستحق جنس منها أن يكون به أولى من سائر الأجناس غيره كما لو أن الأرض بين سهل وجبل لها هواء السهل وهواء الجبل أو بين باب وبحر لها هواء الباب وهواء البحر لم يمتنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سهلية جبلية أو بأنها فلكية بحرية إن لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخرى ولو أفرد لها مخرج إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى كان صادقا بحقها وكذلك القول في الأمر الذي تقدم ذكرنا لها في أول هذا الباب وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك هو معنى قول من قال في القرآن من كل لسان من دم بمعنى والله أعلم أن فيه جائزا، المتوهمة التي فكرة صحيحة لكتب بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي بعربي وبعضه نبطي لا عربي وبعضه عربي لا فارسي وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا عربيا، لأن ذلك إن كان كذلك فليس قول الله القرآن حبشي أو فارسي ولا نسبة
ولا نسبة
ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانه دون العرب بأولى التقول من قول القائل هو عربي، ولا قول القائل هو عربي بأولى الصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرناها، إن كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه نظير الذي فيه من لسان العرب، وإن كان ذلك كذلك فبينوا إذن خطأ بقول من زعم أن القائل من السلف في القرآن من كل لسان إنما على نبيه ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا فائدة نسبته إلى لسان العرب. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها إنما هي كلام الناس الأمم سوى العرب وقعت من العرب فعرضته، وما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك، وما الفرق بينك وبين من أرادك في ذلك؟ فقال هذه الأحرف وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها عربي غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها، فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك في ألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له، فلن يقول بشيء من ذلك قولا إلا كنت
يعني قصد الآن لو قال هذا أصله عربي والفارس أخذوه، أو قال هذا أصله فارسي والعرب أخذوه، يعني أي واحد من قائل من هذا القولين يلزمه إيش؟ الدليل، يلزمه الحجة، فهو يرى الآن أن هذه الألفاظ موجودة عندها في هذه اللغات في هذه المعاني الاتفاقة. نعم.
لأن
عندنا
في ذلك في أقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها طولت مبالغتنا من تأول عليهم في ذلك تأويلا بالذي قد تقدم في بيانه، وقيل له ما أنكرنا أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب إنما نسبه إلى إحدى نسبتين الذي هو لها مستحق من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى، ثم يقال له أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم يمكن أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم تنفع أن تكون سهلية، أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى يقيم به ذلك؟ فإن قال نعم كابر عقله، وإن قال لا قيل له فما أنكرت أن يكون قول من قال في سهلين هي فارسية وفي القسطاس هي رومية نظير ذلك، وسئل الفرق بين ذلك فلم يقول في إحداهما قولا إلا أذن في الآخر مثله.
نعم، انتهى الكلام. هذا الكلام الطويل كله فيما يتعلق بماذا؟ بالمعرف، وقصدت أن نقرأه مباشرة مع صعوبة عبارة الطبري رحمه الله تعالى لعلكم ترجعون إليها وتفهمونها. وإذا الآن مذهبه واضح واحتجاجه أيضا واضح، الآن مذهبه أن هذا الكلام الطور موجود عند السريان مثل ما هو موجود عند من؟ عند العرب. فمن يزعم أنه للسريان أنه انتقل من السريان للعرب فعليه الدليل، ومن يزعم أنه أصل العرب وانتقل للسريان يجب عليه الدليل. هذا هو رأيه، واحتج لذلك بحججه. نعم يا أخي. يعني كونوا فهموه، هو الآن اللي يقولون أن الفاظ عربت معناه أنهم فهموها وعرفوها، فما فيها إشكال حتى على من يقول بأنها عربت، ما يكون فيها إشكال لأنها معلومة معروفة. ولهذا ما في لفظة جاءت فيما يقال أنه غير عربي وهي غير معروف، كل ما قيل أنه أصله غير عربي معروف المعنى عنده، فما في إشكال حتى من هذا الجهة. لكن هو الآن ينكر على من يزعم أنها انتقلت من العجم إلى العرب، يعني يمكن ذلك. لأن بعضهم قلنا عجمية عربت اللي هو المذهب الثاني. نعم. طيب، طبعا لا شك إذا نظرتم إلى التحليل الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي تعلمون أن لغة العرب، يعني إذا كانوا يعني نقاش مع ابن جرير، لغة العرب أسبق، بل إن السريانية هي جزء أو هي بقايا اللغة الآرامية، واللغة الآرامية لغة عربية أيضا مغلفة كده. لكن مع الأسف كما قلت لكم أن كثيرا ممن درسوا اللغات القديمة والتاريخ القديم لهذه المناطق مع الأسف أنهم إما مستشرقون فيهم جهل أو هوى، وإما أن يكونوا توراتيي المصدر، يعني يريدون أن يثبتوا صحة ما جاء في أسفار بني إسرائيل، ولهذا يحرفون الحقائق. وبعض الأحافير التي وجدوها غيبوها ولم يخرجوها للناس لأنها تخالف ما يعتقدون ويزعمون في هذا الأسفار، وهذا معروف ومشهور عنهم في تاريخهم. لكن مع الأسف أنه ما زالت الكتابة بهذا الموضوع بأيدي هؤلاء، قلة جدا ممن يخالفهم. وقام أناس يعني وأرادوا أن يخالفوا هذه الفكرة، لكنهم مع الأسف أيضا منطلقاتهم منطلقات خاطئة، وإن كان عندهم شيء قليل جدا من الصحة فيما بحثوه. وطبعا موضوع طويل عديد كما قلت لكم سابقا، لكن هنبقى أنه ما دام هذا عند السريان فهذا يدل على أن أصل لغة السريان ترجع إلى ماذا؟ إلى أصول عربية، ترجع إلى أصول عربية، وهو كما قلت لكم بحث طويل يحتاج إلى كتابة أدب وبحيث تكون في حجج ظاهرة وواضحة. يعني مثلا كمثال سريع جدا، الآن في الحديث الأثر اللي رواه عن مجاهد ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال لهم قولوا حطة، فهم قلبوا وقالوا إيش؟ لا يمكن أن يخرجوها إلا إذا كانت اللفظة هي نفس اللفظة ولا لا؟ ده من قصدي؟ يعني لا يمكن أن تترجم هذه القضية، يعني لا يمكن ترجم. يعني الواحد يتأمل كيف الله سبحانه وتعالى قال لهم حطة، يعني حطة اللغة عربية، حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا، يعني حط عنا ذنوبنا، يعني كما نقول غفرا يعني مغفرة لذنوبنا. فقوله الله قال لهم قولوا حطة، فإذا الخبر اللي وصلهم الله اللي وصلهم حطة ولا لا؟ وسمعوا حطة، ما يمكن يسمعون حطة لهم يعرفون معنى حطة، وهذا يدل على أنها عربية الأصل، فانقلبوها إلى إيش؟ معنى أنهم يعرفون حنطة، هي عربية أيضا عند بني إسرائيل. فإذا بني إسرائيل أصولهم يعني من ناحية اللغة ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العربية. وأرجع أقول من باب التأكيد والتكرير أنه حينما أقول عربية لا يلزم أن تكون مثل تصريف ونحو العربية التي استقر عليها القرآن، لكن أصول الألفاظ موجودة، أصول الألفاظ موجودة. ولهذا تجد من الأحيان في ألفاظ سرت وصارت في شمال الجزيرة أكثر منها في جنوب الجزيرة، مثل أبطورة الآن اللي ذكرت لكم الآن فصارت مشهورة هنا. إذا تريد أن ترجع وتحلل راجع لفظة إيل، جبرا إيل أو جبريل، هذه إيل يدل على الله سبحانه وتعالى، وبه فسر عند السلف لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أن الإل الله، ورد عن جماعة من السلف. فكأنه انحسر في لغة
جنوب الجنوب اللي طبعا مكة والمدينة ومن تحتهم، وكان كثيرا في لغات أهل الشمال. وإن كنا نجد أحيانا في أيضا عند أهل الجنوب مثل شمليل وعبد ياليل إلى آخره من الأسماء التي بقيت، مما تدل على أن هذا الاسم عربي أصل، لكن لأننا نجهل أصول هذه نقول أن هذا مما أخذ من العبرية. وكما قلت لكم لا يوجد لغة متحدة اسمها كذا اللغة العبرية، وإن كان طبعا تنسب العبرية إلى بني إسرائيل، لكن في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية بكثير من مفرداتها. طيب ننتقل، هذا بحث يعني كثر علينا، فننتقل الآن إلى التفسير. سم إيش في هذا في المقدمة، هذا في المقدمة في طبعة كم الصفحة؟ صفحة صفحة 8 في طبعة شاء الله الحلبي، الباب الحلبي، واللي عنده نسخة محمود شاكر يجدها في الجزء الأول صفحة 13 فصل كامل. قال القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم، فصل مستقل. نعم.
وقول وكتاب المسطور يقول وكتاب المسطور، ومنه قول ربه إني وآياتي سخن سطرا، وبنعم الذي قلنا في الله تقال أهل التوحيد يذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح المجاهد لقوله وكتاب المسطور قال سحر. حدثنا بشار قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة بقوله وكتاب المسطور والمسطور المكتوب. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة بقوله مسطور قال مكتوب. حدثت عن حسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول بقوله مسطور قال مكتوب.
نعم. الآن تفسير قال وكتاب المسطور، ولم يذكر المراد بالكتاب. الآن التحليل الذي ذكره ابن جرير هو تحليل لغوي، فقوله سبحانه وتعالى وكتاب المسطور، المسطور مأخوذ من السطر، السطر اللي هو الكلمات المرصوصة في على يعني استقامة واحدة، هذا يسمى سطر. فالمسطور هو الذي وضع سطرا بعد سطر. فالآن الكتاب المسطور تعبير مجاهد عنه قال سحر، هذا نسميه تفسير بإيش؟ هل هو بمعنى اللفظ بمطابق اللفظ ولا بمعنى؟ بمعناه، يعني إذا التفسير بالمعنى، يعني كتاب المسطور، المسطور هي الصحف. فقام يقول الآن أي صحيفة من الصحف تدخل في قوله وكتاب مسطور، ولم يبين لنا معنى خبر ومعنى كتب هذه. فكتاب مسطور معنى كتاب، معنى صحف صار ايش؟ تفسير المعنى. من قال مسطور بمعنى مكتوب يكون تفسير ايش؟ لا، لان السطر هو الكتاب، يعني سطر الكتاب اذا كتبه، فكان قال وكتاب مسطور اي مكتوب صار التفسير لفظي، يعني لفظي لمعنى ايش؟ المسطور، لمعنى المسطور. وكما تلاحظون أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى المراد بالكتاب، لم يحدد نوعه. هذا الكتاب المسطور بعدها قال في رق منشور. نعم.
وقوله في رق منشور يقول في واقع منشور، وقوله في من صلة المسطور، ومعنى الكلام وكتابه سطر وكتب في واقع منشور. حدثنا بشار حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في رفع المنشور وهو الكتاب. حدثني الحارث وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في رفع قال الرفع الصحيفه.
نعم. طبعا الرفع في الغالب يطلق على الصحيفه التي تتخذ من جلد مرقب، يعني الرفع يعني الصحيفه التي تتخذ من جلد مرقب. ايضا نفس القضيه لما ناتي اليها في قوله في قوله في رق منشور نجد نفس القضيه، انه فيه تفسير ايش؟ ان الرق بمعنى ايش؟ الصحيفه، يكون باب التفسير بالمعنى. الرق بمعنى الصحيفه، اذا قلنا ان الرق هو ايش؟ الجلد الذي رقق، فيصير هذا من باب التفسير بالمعنى. أيضا هنا لما قال في رق المنشور لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى أي كتاب هو، قال وكتاب مسطور في رق منشور. فمدام لم يقيد نوع الكتاب فنبقى على ماذا؟ على الإطلاق، أنه اقسام بنوع الكتاب المسطور في هذه الأوراق، نوع يعني اقسام بنوع الكتاب المسطور أو المكتوب في هذه الأوراق. نعم.
وقوله والبيت المعمور، يقول والبيت الذي يحرم بكثرة غاشيته، وهو بيت فيما ذكر في السماء بقيام الكعبة من الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يدخلون فيه أبدا. وبنفس الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك.
يعني التأويل معلش عشان تدلون لما يذكر الأقوال، لأن الطبري ذكر عندنا البيت الذي يعمر بكثرة غاشيته، هذا إيش؟ تفسير لفظي بمعنى المعمور. ثم قال بيت فيما ذكر في السماء، هذه واحدة، بحيال الكعبة من الأرض، أذنين. ثم قال يدخله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا، هذه ثلاث قضايا ذكرها. الآن البيت المعمور على تفسيره الآن، هل هو أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيب. الآن أمر غيب، ما دام امر غيبي فنحتاج الى ماذا؟ الى الخبر الصحيح والصريح في هذه الاوصاف الذكرى. عندنا الان نعيد مره اخرى، نذكر انه في السماء وانه بحيال الكعبه وانه يدخله 70,000 من الملائكه. نعم.
حدثنا
ابن المثنى
وساق اسناده الى مالك بن صعصعه الى انس بن مالك عن مالك بن صعصعه رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع الى البيت المعمور
الي،
رفع الي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يموتوا اخر من عليه. حدثنا ابن المثنى وساق اسناده الى انس بن مالك عن مالك بن صعصعه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عن هذا المسلم وساق اسناده الى خالد بن عروه ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت المعمور؟ قال بيت السماء يقال له البراق، وهو من ايام الكعبه من فوقها، حرمته في السماء كحرمه البيت في الارض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكه ولا
يعبدون فيه أبدا. طيب عشان ناخذ الآن الأوصاف اللي زادت الآن. الآن الحديث النبوي الآن لاحظوا قال رفع إلي البيت المعمور. هو الآن البيت المعمور بناء على هذا الحديث أين يكون؟ في السماء. الآن وصف السماء موجود ولم ينص عليه مباشرة. ثم ذكر أنه يدخله 70,000 ملك، وهذا الحديث صحيح. لكن السؤال يرد الآن بالنسبة له، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع إلي البيت المعمور هل أراد أن يفسر البيت؟ يعني هل في الأثر ما يدل على أن يريد أن يفسر قوله هو البيت المعمور؟ يعني في الأثر ما يدل على أنه أراد أن يفسر أم لا؟ فيه؟ ها؟ كيف؟ لا، اتفاق اللفظ غير كلام الآن. هل لأنه الآن نقول يفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال والبيت المعمور، قال رفع إلي البيت المعمور فرأيته كذا وكذا، هذا يكون فسر يعني تفسير صريح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر، لأنه هذا ضمن أحاديث المعراج، هو يخبر، هو أخبر عن البيت المعمور. فنحن الآن رأينا أن البيت المعمور يوافق لفظة البيت المعمور في الآية، هذا نسميه من باب التفسير النبي ولا التفسير بالسنة؟ مسمين من باب التفسير ايش؟ بالسنه، لانه من اجتهاد المفسر انه جعل البيت المعمور المذكور في الاحاديث هو البيت المعمور المذكور في الايه، والبيت المعمور المذكور في الايه، لان في خلاف ساشير اليه لاحقا ان شاء الله. عند علي رضي الله عنه الان ذكر لنا ان هذا البيت اسمه ايش؟ الضراع، هذه زياده عن علي رضي الله عنه. وايضا ذكر انه بحيال الكعبه، طبعا لم تكن وارده في الحديث، وأن حرمته في السماء كحرمة البيت اللي هو الكعبة في الأرض، ذكر قضية صلاة 70,000. فعندنا الآن كم زيادة؟ عندنا زيادة الضراح، وأنه بحياة الكعبة، وأن حرمته في السماء كحرمته كحرمة البيت في الأرض. نعم.
قال له القرآن يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعرضون فيه أبدا.
هذا اللي هو ابن الكوى وعبد الله بن أبي أوفى، وهذا كان رئيس الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وكان يسأل تعنتا كما كان أيضا نافع بن الأزرق، ورد عنه بعض الأسئلة، يعني نسبوا إليه بعض الأسئلة فيما رأيت الحقيقة أنه سأل تعنتا، وكما كان يسأل صبيغ أيضا تعنتا. هذا في نوادر الأصول للمعلومة هذه صفحة 222. قال كان رئيس الخوارج، وذكر نافع بن الأزرق، ثم ذكر أنه كان رئيسهم في زمن علي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى المعروف بن الكوى، ثم ذكر بعده نجدة. نعم.
حدثنا ابو قريب وساق اسناده الى علي بن ربيعه قال سالت ابن الكوى علي رضي الله عنه عن البيت المعمور، قال نسجد في السماء يقال له براح يدخله كل يوم 70,000 من الملائكه لا يرجعون فيه ابدا. حدثنا ابن قريب وساق اسناده الى ابن قريب قال سالت ابن الكوى عليا عن البيت المعمور، قال بين احتيال البيت العتيق في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك على رسم راياتهم يقال له براح يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يرجعون به أبدا. حدثنا ابن حميد وساق إسناده إلى خالد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل عن البيت المعمور قال بيت في السماء يقال له الطريق قصد البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعرفون به. حدثني محمد بن سعد وساق اسناده مسلسل الاوليين الى ابن عباس قوله هو بيت المعمور قال هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكه يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكه ثم لا يعودون اليه. حدثنا عبد الله بن احمد بن شرقويه وساق اسناده الى حسين قال سئل عكرمه وانا جالس عنده على البيت المعمور قال بيت في السماء بحيال الكعبه. حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نجيح المجاهد في قوله بيت المعمور قال بيت في السماء يقال له براق. حدثنا مشي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده والبيت المعمور ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه هل تدرون البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فانه مسجد في السماء تحت الكعبه لو خطر لخطر عليها او عليه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا اخر ما عليه. حدثت عن الحسين قال سمعت ابا المعاذ يقول اخبرنا دبيت قال سمعت الضحاك يقول بقوله والبيت المعمور يزعمون انه يروح اليه كل يوم 70,000 ملك من قبيله ابليس يقال له الجن. حدثني يونس قال اخبرنا الوهم قال زيد بقوله والبيت المعمور قال بيت الله الذي في السماء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت الله في السماء ليذكره كل يوم طلعت شمسه 70,000 ملك ثم لا يقومون به أبدا بعد ذلك. حدثنا محمد بن مرزوق وساق إسناده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور نور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. حدثنا محمد بن سنان القزاز وساق إسناده إلى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الملك إلى السماء السابعة انتهيت إلى بناء فقلت للملك ما هذا؟ قال هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون به.
الآن في تفسير البيت المعمور طبعا نلاحظ أن مجموعة آثار تتحدث عن أمر غيبي، فكيف نتعامل مع هذه الآثار ويتفسر هذا الأمر الغيبي؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر والمعراج وهو حديث صحيح أن رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وذكر أنه يدخله 70,000 ملك. فإذا نقول أن البيت المعمور أولا في السماء السابعة وأنه يدخله 70,000 ملك بناء على هذا الحديث الصحيح. لما نحلل هذه الأقوال سنجد أن جمهور تفسير السلف توارد على أن هذا البيت في السماء كما نلاحظ الآن، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أيضا ما فسر به السلف. فعندنا الآن أنه بيت في السماء السابعة وأن إبراهيم مسندا ظهره إليه وأنه يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، هذه الأوصاف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة الأوصاف أنه بحذاء الكعبة وهذا وارد عن علي وعكرمة، وهنا الآن هل يقبل مثل هذا الوصف أو لا يقبل؟ لماذا؟ أي نعم، لأن هذا من الأمور الغيبية التي وردت عن صحابي والأصل فيها أنها تكون صحيحة، يعني ما دامت ثبتت عن الصحابي خاصة مثل أحد الأئمة الأربعة علي رضي الله عنه فلا شك أن مثل هذا يقبل عنه. قال أيضا أنه بحذاء العرش، هذا وارد عن ابن عباس، وارد عن ابن عباس. تسميته بالبراح هذا أيضا وارد عن علي وعن مجاهد، وهذا كله كما تلاحظون الأصل فيه أنه يقبل ما دام وارد عن صحابي. عندنا قال أن الذين يدخلون يقال لهم الحن، لبعض الكتب تكتب الحن وبعض تكتب الجن، الله أعلم بصدقه، لكن سواء كانت الحن أو الجن قال وهم من قبيلة إبليس، هذا تفرد به من الضحاك، فهل يقبل مثل هذا القول أم لا؟ هل في الأخير تقبله ولا لا؟ أنت ورد عن الضحاك نقبله ولو كان الآن ولا تفرد بالضحاك، ما رفع، ما قال عن ابن عباس عن ولا قال عن ابن عباس أيضا سم ما فيه لو تفرد به تفرد بالضحاك فأنه كذا لا شك أنه فيه شذوذ، فمثل هذا لا يقبل، يعني هذا التفرد من هذا الخبر الغيبي لا يقبل، خاصة أنه قال أنه طبعا أنه يدخلونه ملائكة ثم سمى هؤلاء الملائكة أنه من قبيلة إيش؟ إبليس. كيف من قبيلة إبليس؟ أنا أعرف أن إبليس وذرية إبليس قد نزلوا، أو طبعا إبليس أصلا نزل إلى الأرض في أول الأمر وذريته موجودون في الأرض وليسوا في السماء، هذا فيه إشكال لا شك مخالف ل يعني الحقائق الأخرى. طيب فإذا الآن من خلال هذه نلاحظ أن هناك أوصاف مشتركة ذكرها من جمهور السلف وإن كان قال بها اثنين أو ثلاثة، وهناك أوصاف تفرد بها بعضه، فما كان القائل به الصحابي فالأصل أنه يقبل لأنه مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن يقولها الصحابي من رأيه، لكن إذا ورد في قول الصحابي ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد على الأثر عن علي في السماء السادسة فهذا لا شك أنه يرد لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الآن عندنا أنه البيت المعمور الذي يقسم الله به هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة وبحذاء العرش واسمه الضراح، وأنه يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه، وهذا في دلالة على ماذا؟ على كثرة الملائكة، لأنه كل يوم يدخله هذا العدد، كل يوم يدخله هذا العدد. طيب، في قول ذكر في غير تفسير الطبري أن البيت المعمور هو الكعبة، وهذا ذكر عن الحسن وأورده أيضا ابن حجر عن محمد بن عباد بن جعفر. فانفراد الحسن، ولم أرى طبعا الأثر من روى عن الحسن، فهذا الانفراد من الحسن عن قول الجمهور مع أنه لم يرد له قول عند الطبري، هل يقبل أم لا؟ يعني الآن هل نقول أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء وأيضا البيت الذي في الأرض، أو نقول قول الجمهور متجه على أن البيت المعمور هو أجسام بالبيت الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البيت الذي في السماء؟ فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، يعني الأولى البقاء على قول الجمهور وهو الذي تدل عليه السنة النبوية. الكعبة لا شك أنها توصف بأنها إيش؟ بيت معمور، لأنها بيت معمور، لكن ليست هي المرادة في هذا اللقب، ليست هي مرادة في هذا اللقب، يعني هي في حيث الوصف نعم بيت معمور لكن ليست مرادة في هذا اللقب. وأنا أشك في رواية الحسن هذا، لأن الحسن يروي عنه عمرو بن عبيد المعتزلي تفسيرا، وهذا التفسير قالوا عنه كذب فيه على الحسن، ولهذا إذا رأيت شذوذات الحسن فمباشرة تضع يعني انتباه إلى أنه قد تكون رواية عمرو بن عبيد وهي موجودة في تفسير الثعلبي، لكن لم يتيسر لي الاطلاع عليها لعله أشار إلى أن من رواية الرجل أولى، لكن كما قلت لكم نبقى على أن الصواب أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء كما يدل عليه تفسير السلف عند جمهور تفسير السلف، وكذلك الأحاديث النبوية الواردة في ذلك، فيكون هذا إقساما به. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إذا في استفسار في ماذا ما ذكر وذكر الآن كذا، وغالبا أصلا ما يكون يعني في الأسماء قليل ما يأتي قال أعجمي لأنه أشبه إلا أنه متفق على الأعجمي، لكن ما هو ما أذكر أنه أشار إلى قضية الأسماء. ها؟ كيف؟ ما أذكر أنه ناقش هذه القضية، لكن الألفاظ اللي ذكرها الأخرى غير الأسماء. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.